قلنا أن الشيخ الأعضاء في الصدور والمدى النائمين حاولوا الإجابة على محظور تسليح الملاب والأراب بفرض مصلحة في سلوك الإمارات. هذه المصلحة يستوفى بها المصلحة الواقعية التي تكون في موارد قطع الإمارات لإدارة تلك المصلحة. قلنا بالأمس أن الكلام أولا لا يدفع محلول نحو الغرض بالتنفيذ الثاني، فكان يبتلي بمحلول التسويل باعتبار أن هذه المصلحة هي من الجامع بين الفعلين، سواء كانت مصلحة واحدة أو مصلحتان متباينتان لا يمكن تحقيقهما معا وإلا لكل جامع معا، فإنهما تضاد فيكون على كلا التقديرين أحدهما واجبا لا كليهما يعني الواجب الواقعي سوف يكون تسهيليا، هذا إذا كان الطريق قام على إلزام بفعل آخر، كما إذا دلت حكم الفقهي على وجود الجمعة كان الواجب طرح عن وجود الدور ثلاث الدور. هذا معناه بحسب الحقيقة أن الذي يجب واقعا والملاك ثامن فيه أحدهما لا وجود الضر لحقيقة عينان، فإن مصلحة الضر إما أن تكون أهم من مصلحة الجمعة فيرد إشكال قمح التفكير، وإما أن يكون إشكالي مستدرك فيعني أن الواجب تخيري، كما هو في سائر الموارد المصلحتين متساويتين أو المصلحة في الجامع مثل الواحد في الجامع بينهما، إذن سوف يلزم أن يكون الحكم الواقعي في موارد عدم انكشاف الخلاف، سوف يلزم ثبوتا وروحا ولبا يعني مبادئ الحكم الواقعي والإرادة والكراهة تخييرية. نعم الإنشاء يمكن جعله تعينيا، يعني يقال كما حاول الشيخ والمزدار أن يقولوا أن الحكم الواقعي لم يكن تخييريا لأن الحكم الظاهري متكون بأن يكون تكون الإمارة مخالفة للواقع، وفرض هذه المخالفة متكونة ومتفرعة على أن يكون الواقع تعييميا، وإذا كان تخييريا لازم الكل، فالمصلحة التداركية فرع كون الواقع تعييميا، وهذا الكلام على مستوى الإنشاء والإنشاء المعقول على مستوى روح الفوق ومبادئ الفوق غير معقول، إذا اقتربنا من المصلحة الواقع أن المصلحة موجودة في الجامع بين الفعلين، إذن فبحسب عالم اللب الجاعل لا عالم الإنشاء الذي هو فعل اختياري يمكن للمولى أن يصنعه أن يجعله بحسب اللب وبحسب المراد التشريعي ومبادئ الفوق وروح الفوق تكون المصلحة في الجامع بين الفعلين، وإذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فمعناه أنه واقعا لا تكون مصلحة تامة بالإلزام باعتبار وجود مصلحة في الترخيص أيضا في سلوك الإمارة الترخيصية، فيكون هذا تصويبا بلحاظ روح الحكم ومبادئ الحكم، وإن لم يكن تصويبا بلحاظ نفس الجاع يعني يمكن أن لا يكون تصويبا بلحاظ الإنشاء والجاع، لأن المولى أن جعل أمر اختياري المولى يجعل تعيينا، وإن كان هذا التعيينية ليس لها مبادئ تعيينيته بلا مبدا، لأن واقعا ما فيه الغرض ليس تعيينيا، ما فيه الغرض تخييري والغرض جامع، لكن لمصلحة لكي يتمكن المكلف من تحقيق هذا الغرض التخييري في الفرد الآخر وهو الحكم الظاهري وسلوك الحكم الظاهري، والمولى يستطيع أن يجعل التعيين، لكن جعل بحكم إنشائي تعييني من دون أن يكشف هذا الإطلاق وهذه التعيينية الجعل الواقعي عن مبادئ، ومثل هذا الحكم لا يكون تكليفا كما قلت
الملاك
ليس تعييني، الملاك افترضنا تخييري لنا لأنه لو لم ينشئ تعيينيا فسلوك الإمارة لا يمكن أن تتحقق فيه، لأن الإمارة تكون مصيبة لا تكون مخطئة، فلو لم ينشئ تخييريا
المصلحة الموجودة في سلوك العبارة المخالفة لا يمكن تحقيقها من قبل المكلف، إذ لا تتحقق عبارة المخالفة. فمن أجل أن يتمكن المكلف من الفرد الآخر أيضا، يجعل المولى الإنشاء تعيينية، ومطلقا من أجل أن يتمكن المكلف من تحقيق هذا الجامع المصلحة الموجودة في الجامع أو جامع المصلحة ضمن فرده الآخر، إذ لو جعله تخييريا فالعمارة كانت مصيبة لم تكن مصيبة، فيجعله تخييريا من أجل لا من أجل أنه لا تصف تخييري والإرادة الجدية تخييرية وإرادة تعيينية وإرادة تخييرية والملاقة في الجامع، لكن هذا الجامع من دون جعل إنشاء تعييني فرده الآخر ممتنع على المكلف، لا يمكن المكلف أن فيجعله تعينيا لكي يتوفر للمكلف تحقيق الفرد الآخر أيضا وهو سلوك الإمارة المخالفة للواقع، وهذا معقول لأن الإنشاء أمره بيد المولى اختياري للمولى ليس من قبيل المصلحة والمستدى والإرادة والشوق وذلك أمر جعلي اختياري، إلا أن مثل هذا الإنشاء والجعل التعييني أو المطلق مثل هذا الإنشاء لا يكون موضوعا لحكم العقل، الإنشاء لغرض في نفس الإنشاء لا لغرض في الإنشاء، فإطلاق هذا الحكم ليس وراءه مبادئ وتعيينيته ليست وراءها مبادئ حقيقية لكي يصل في موضوع حكم العقل وجود القطاع، فما هو حكم ومنجز ومعذر ليس تعيينيا مطلقا، ومفاد الخطابات الواقعية إنما هو الحكم بهذا المعنى لا مجرد لغة الإنشاءات، وهذا فالتصوير على مستوى روح الحكم وحقيقة الحكم حاصل، وإن كان التصوير بلحاظ الإنشاء السوري يمكن أن لا يكون حاصلا، وجواب المرجاء في هذه المسألة يمكن أن يكون جوابا لهذا المقدار لا هذا الاعتراض الثاني، والاعتراض الثالث على هذا المسألة أنه ما فرض في هذا الجواب من أن المصلحة الثانية المتداركة للواقع مصلحة في سلوك العمارة، هذا جعل المصلحة في السلوك هذا ليس له وجه من الحقيقة، عن هذا الوجه المصلحة السلوكية ترجع إلى التصوير المعتدلي بحسب الروح، لا فرق بينه وبين التصوير المعتدلي، فإنه لماذا جعلت المصلحة في عنوان سلوك العمارة لا في مؤدى العمارة؟ كأنهم جعلوا المصلحة في سلوك الإمارة، قالوا كلمات الشريف والنجاة أن هذه المصلحة الثانية التي تتدارك بها المصلحة الواقعية الثالثة مصلحة قائمة بعنوان سلوك الإمارة في قبال التصوير المعتدلي الذي يرى أن المصلحة الواقعية المصلحة الظاهرية تكون في المؤدى، نحن نقول هذا التغيير الذي أصر عليه النجاة من أجل ماذا؟ هل يكون التغيير المورد المصلحة الظاهرية الجابرة لتفويت مصلحة الواقع والمتداركة لتفويت مصلحة الواقع جعلها في عنوان السلوك الذي هو عنوان ثانوي إن كان لا في المؤداء الذي هو نفس العنوان الواقعي، إن كان جعله في هذا العنوان الثانوي من أجل أن يرتب آثار الإجداء آثار الفقر الواقعي من حدث الإجداء للإعادة إذا انكشف الخلاف في الواقع وللقضاء إذا انكشف الخلاف خارج الواقع في موارد القضاء، إذا كان من أجل هذا فهذه النتيجة يمكن تحصيلها حتى إذا قلنا أن هذه المصلحة الجابرة بالمؤدى وليست في نفس صلاة الجمعة بعنوان الواقعي لا بعنوان سلوك الإمارة القائمة على وجود صلاة الجمعة، نستطيع أن نقول هناك بأن المصلحة التي تحصل الحكم الظاهري في موارد الحكم الظاهري والتي بها تتدارك مصلحة الواقع الفائقة قائمة في المؤدى، والمؤدى ما هو في هذا المثال صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة التي قامت الإمارة على وجودها ما هي صلاة الجمعة فيها مصلحة تكون مداركة لمصلحة الواقع في صلاة الظهر، ما يقال من أنه كأنه هكذا تصور أن لو قلنا بأنه مصلحة في صلاة الجمعة إذن الذي هو التصيب المعتدلي، إذن لو انكشف الخلاف أيضا لا بد أن لا يجب الإعادة لأن المصلحة قد أتي بها، قد أتينا بتلك المصلحة التي لتدارك بها مصلحة الدور الفائدة يجاب عليه أن هذه المصلحة في المعدة إنما يكون بالمقدار، فيما إذا لم ينكشف خلافه لم تسقط الحجية عن الإمارة، أما إذا سقطت الإمارة عن الحجية فلا مصلحة. فالمصلحة في المعدة لكن بشرط أن تكون الإمارة حجة، فإذا انكشف الخلاف في داخل الوقت وعرض الإمارة غير حجة إذن فلا مصلحة في المعدة الذي المصلحة في المؤدى ما دامت الحجية باقية يعني ما دام لم تسقط الإمارة عن الحجية لأن كانت الإمارة باقية إلى آخر الوقت ولم ينكشف خلافها فالمؤدى حينئذ تكون يكون في هالوقت فيه المصلحة وهو صلاة الجمعة تكون واجدة لتلك المصلحة التي يكون تكون بحقها إدراكة لمصلحة صلاة الظهر. عنوان سلوك الإمارة ليس لازما وإنما يكفي أن يكون المؤدى فيه المصلحة لكن ما دام حجة عن الحجية لا بد أن تؤخذ في هذه المرحلة ويأخذه حتى المعتزل يمكن أن يأخذه ويقول بأن الإمارة إذا سقطت عن الحجية وانكشف أنها لم تكن حجة إذا لا مصلحة في المؤدى فالمصلحة في المؤدى مشروطة بالحجية وحينئذ إذا انكشفت إذا سقطت عن الحجية في الواقع لا بد من الإعادة لأن المؤدى لم يكن في مصلحة إلا مصلحة الوقت وصغيرة الوقت الذي يمكن اقتراضها أيضا تحققها في هذا العمل وإذا انكشف خارج الوقت أيضا هكذا لو انكشف الخلاف خارج الوقت أيضا سقط الدليل عن الحجية فإن مؤدى الإمارة المطابق وجوب صلاة الجمعة في الوقت الالتزامي عدم وجوب القضاء خارج الوقت هذا هو المدلول الالتزامي للإمارة فالإمارة له مؤديان بحسب الحقيقة فيها لها مؤديان في هذه الموارد التي تتحدث المؤدى الأول مدلوله المطابقي وهو وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في الوقت وأن هذه الفريضة الواقعية مدلوله الثاني ومؤداه الثاني الالتزامي عدم وجوب القضاء خارج الوقت لمن يأتي بصلاة الجمعة هذا أيضا مدلول قال المدلول الثاني أيضا مؤدى لكن المؤدى الالتزامي لا فرق بين المؤدى المطابق والمؤدى الالتزامي أيضا فيه مصلحة وحسب الحقيقة يعني تتدارك هذه المصلحة الموجودة في حق القضاء ما دامت الإمارة باقية على الحجية إذا سقطت عن الحجية ومعنى سقوطها عن الحجية سقوط دلالتها الثانية لا دلالتها الأولى سقوط دلالتها الثانية عن الحجية لأن دلالتها انتهى جمالها وكانت حجة في الوقت فبانكشاف الخلاف لحجية بما سقوط الدلالة الثانية الالتزامية عن الحجية أيضا لا بد من اتيان بالقضاء لأنه لا مؤدى إلا في الأحكام التي ليس لها قضاء كما لو انتهى الوقت ولم يكن من الأمور التي لها قضاءون هناك حين لم نلتزم أنه لا قضاء حتى لو انكشف الخلاف إذن فأخذوا حيثية أن العنوان السلوك هو موضوع المصلحة المصلحة التداركية في السلوك لا في المؤداة إذا كان القصد منذوب أنه على تقدير جعل المصلحة المؤداة لا يمكن الحكم بعدم الإعادة بالإعادة والقضاء حين انكشاف الخلاف داخل الوقت أو خارج الوقت هذا غير ذلك يمكننا أن نصور عدد الإجزاء ولزوم الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت حتى إذا كنا لدى المصلحة في الوقت وإن كان القصد من تغيير مورد المصلحة من المؤدى إلى عنوان السلوك الثانوي له محظور آخر وهو أن إذا جعلنا المصلحة في المؤدى يلزم اجتماع الأمر والنهي مثلا أو الأمر والإباحة فإن صلاة الجمعة واقعا مباحة وهنا مثلا ستكون واجبة إذا كان المقصود هذا أنه يلزم من ذلك مثل هذا المحظور محظور اجتماع الحمد والنهي في شيء واحد أو الإباحة والوجوب في شيء واحد وبخلافه إذا جعلنا عنوان المصلحة أما فيه المصلحة للحكم الظاهري بناء على السببية جعلنا عنوان آخر عنوان عنوان نهاية مع ذلك العنوان لكنه منطلق في ذلك المورد فيجوز اجتماع الحمد والنهي إذا كان من أجل هذا الكلام وهذا قد تقدم جوابه فيما سبق فيما سبق تقدم أن هذا الحكم أن أساسا تطبيق كبرى الامتناع في المقام لم يكن صحيحا حتى لو جعلنا العنوان الذي فيه المصلحة الظاهرية عنوانا آخر غير العنوان الواقعي ايضا يمتنع الاجتماع باعتبار مفتن او مفتن تقدم في المحذور في احد الوجوه العشرة التي ذكرناها لدفع محذور الاجتماع الضدين، فان احد الوجوه هناك كان هو القول بالجواز، وقلنا هنا ان القول بالجواز سواء جعلنا متعلق الامر الظاهري عنوانا كان عنوانا ثانيا غير المؤذى غير العنوان الواقعي او نفسه لا يمكن القول بالجواز، ومفاتن تقدمت هنا، فهذا لا ينفع في تغيير هذا الامتناع. مضافا الى انه هنا حتى لو جعلنا العنوان في السلوك قلنا في الاشكال السابق انه لبا وواقعا يعني بلحاظ عالم الاراده والملاك لا بد من الالتزام بالحكم الواقعي وقوله تخييريا. نعم بلحاظ الانشاء قلنا يمكن جعل الانشاء كعينيا بلحاظ المراد التشريعي الذي محظور الامتناع انما هو بلحاظ المراد التشريعي لا الانشاء، انشاء النهي وانشاء الامر لا يمنع لا مانع من وجودهما حتى في مولد الاجتماع. الامتناع في بحث الامتناع انما يكون بلحاظ روح الحب وبلحاظ روح الحب على كلا التغييرين قلنا ان الحكم تخييري واقعا ولا يمكن ان يكون الحكم الواقعي تعينيا مع الحكم الظاهري سواء كان مصلحه الحكم الظاهري في عنوان السلوك او كان مصلحه الحكم الظاهري في المؤدى في عنوان المؤدى. فمن هذه الناحيه ايضا يكون هذا التغيير مجديا في دفع محذور الامتناع بلحاظ روح الحب الذي هو حقيقة المحذور في باب اجتماع الامتناع اجتماع الدولتين. وإن كان جعل المصلحة في السلوك من أجل أننا لو جعلنا المصلحة في المؤدى أصبح الحب حكما واقعيا لا ظاهريا، هذا أيضا جواب الواقع لأن المؤدى عنوان واقعي، هذا جوابه أن المؤدى وإن كان عنوانا واقعيا لكن هذه المصلحة الظاهرية إنما تكون في المؤدى في فرض الشرع وهذا في موضوعه الشرع. فمتعلق المصلحة وموضوعه عبارة عن صلاة الجمعة لكن عند الشرع في وجوبها الواقعي فيكون تكون ظاهرية محكومة. الفرق بين الظاهري والواقعي ليس من حيث ما هو مفروض المصلحة وإنما من حيث أخذ الشرع في موضوع هذه المصلحة بخلاف تلك المصلحة. وإذا كان جعل العنوان الذي فيه المصلحة الظاهرية عنوان السلوك لا عنوان المؤداء من أجل دفع مشكلة التصويب وأن الحكم الواقعي يبقى على تعينيته ولا يجوز للتخييرية، فقد عرفنا أن هذا إنما يصح بلحاظ الإنشاء وهو يصح حتى لو جعلناه في المؤداء حتى لو كان المجعول الظاهري مصلحته وملاكه في المؤدى لا في عنوان السلوك في نفس عنوان صلاة الجمعة يمكن إنشاء الحكم الواقعي التعيني إذا كان مجرد إنشاء للوجود للوجود الكبري مثلا. وأما إذا أريد دفع التصوير لحاظ هو ذكر فقد عرفت أن هذا لا ينفع سواء جعلنا المصلحة في السلوك أو جعلنا المصلحة في المؤدى، فعلى كل حال لا أثر لتغيير مصب المصلحة من عنوان المؤداء وهي صلاة الجمعة إلى عنوان سلوك الإمارة، هذا الذي أصر عليه الشيخ الحسن والمرزا كثيرا وكأنه تصور إلى أنها تصور أن هذا التغيير في العنوان يغير من حقيقة المسألة شيئا ويجعل بخلاف ما إذا جعلنا المصلحة الظاهرية في المؤداء في نفس صلاة الجمعة أو في نفس ما أدى الإمارة على جوازه والتنفيذ فيه. وأنه اتضح بهذا البيان أنه لا يؤثر لا فرق بين هذا البال بين هذه المصلحة السلوكية والمصلحة المعتدلية التي يرى أن هناك مصلحة في نفس مؤدى الإمارة وهذه المصلحة يتدارك بها مثلا مسألة المصلحة الواقع الفائدة. كلا القولين على حد واحد من حيث تمام الآثار التي نريد أن نرتبها في هذه المسألة من ناحية من حيث تمام اللوازين لا فرق بينهما أصلاً. هذا هو أيضا التعريف التاريخ. هذه أجوبة المرزا على المحذور الملاكي. هناك جواب آخر جواب خامس على المحذور الملاكي قد يستغرب من بعض كلمات المحقق العراقي ومن بعض كلمات مدرسة المحقق النائي لا نفس المحقق النائي. حاصل هذا الكلام هذا الجواب الذي هو جواب خامس يقال أن الحكم الظاهري تارة تكون إلزامية يكون إلزامية وأخرى يكون تخصيصية. أما إذا كان إلزامية كما إذا كان إيجاب الاختيار مثلا فالحكم الظاهري الإلزامي إذا خالف الواقع يعني كان الواقع ترخيصا والحكم الظاهري كان إيجاب الاحتياط إلزاما، هذا غاية ما يلزم، لا يلزم تفريق شيء على المكلف، لأن الواقع تخصيص، يعني ليس فيه ملاك إلزامي، فلو عمل المكلف بالحكم الظاهري الإلزامي سواء كان نصيبا للواقع هذا الحكم الظاهري الإلزامي أو كان مخطئا لا يفوت من مصالح الواقع إلى شيء آخر، هذا واحد. وأما إذا فالشبهة الشبهة الملاكية والمحذور الملاكي في الحكم الظاهري الإلزامي لا لا موضوع، لأنه غاية ما يكون أن المكلف كلف بالاختيار في هذا الموضوع، إذا كان هذا مطابقا للواقع، الواقع أيضا واجب أو حرام فاحتاط في حصل الملاك، إذا كان الواقع مبارح واحتاط فعرفه وقع فيه مقدار من الزحمة لا أكثر من هذا، لم يكن عليه شيء، لأن الإباحة الواقعية ليس بها ملاك الإنجاب للوجوب والحرمة للإنجاب لا للإباحة. ففي مورد الأحكام الظاهرة الإنجابية لا موضوع لشبهة تثبيت الملاك والقبح، وأما في مورد حكم ظاهري ترخيصي في مورد حكم ظاهري ترخيصي وكون الحكم الواقعي إلزاميا هنا سوف يؤدي إلى شعر الحكم الظاهري، يؤدي إلى أن المكلف يعمل بهذا الحكم الظاهري، فإذا كان مخطئا غير مصيب الواقع يعني كان في مورده إلزام واقع يفوت إلى الإلزام، ومثله ما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا في مورد حكم واقعي إلزامي معاكس، كما لو جعل قامت الإمارة على وجوب شيء وكان حراما واقعا أو على حرمة شيء وكان واجبا واقعا، فهذا أيضا ملحق بهذه الصورة الثانية، أنه يلزم من جعل مثل هذا الحكم الظاهري تثبيت ذلك الملاك الواقعي الإلزامي، فكلما كان المورد واقعا فيه ملاك للإلزام وكان الحكم الظاهري على خلافه، إما بأن كان ترخيصيا أو كان إلزاميا معاكسا، هنا يلزم من جعله حينئذ التفويض، إلا أن هذا التفويض ينجبر بالمصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي، لأن جعل الترخيص من قبل الشارع بنفسه فيه مصلحة، ولو مصلحة التسهيل، المولى والشريعة لا بد أن تكون مثلا تنحاء سهلة لا مشكلة أثيرة على المكلفين شاقة، هناك مصلحة في التسهيل وهذه مصلحة في نفس هذا الجعل، فجعلوا المصلحة الواقعية الفائتة في هاتين الصورتين متداركة بمصلحة التسهيل في نفس جعل الحكم الظاهري أو مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري، هذا الجواب أيضا غير تام، لأنه أولا لا يدفع محذور نقض الغرض بتقريبه الثاني، وإن كان المحقق العراقي لم يذكر هذا الكلام في قبال دفع المحذور الثاني، بل ذكره بمقام دفع التقريب الأول وهو تفويت المصلحة القبيح، وثانيا هذا البيان في نفسه غير تام، لأن المصلحة الجعل نحن لم نتعقله أصلا، وذكرنا في بحث في الوجوه في أحد الوجوه المتقدمة في دفع المحذور الخطابي قال أن المصلحة في جعل الحكم غير معقولة، لأنه إما المراد من المصلحة في الجعل المصلحة في فعل المولى، فهو فعل المولى من دون ربط بفعل الحال، فمثل هذه المصلحة بحسب الحقيقة لا تكون مثل هذا الجعل الناشئ من مثل هذه المصلحة لا يكون موضوعا لحكم العقل المنجز، لا ربط له بالعقل حينئذ، وبالفعل الذي هو فعل العبد مربوط بفعل المولى ويتحقق بجعل المولى سواء انتقل العبد ام لم ينتقل في هذا الحكم، فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعا للمنجزيه او المعمليه ويتحقق بالعقل والاطاعه، واذا اريد من المصلحه فالجعل المصلحه في الفعل في فعل العبد، لكن هذه المصلحه في طول الجعل بأن يكون مثلا ما يقال ان المكلف يكون مطلق العنان من ناحيه المولى، مصلحة التسهيل معناه هذا أن المكلف يكون مطلق العنان ويكون جاهدا له الفعل والترك، هذا فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة مصلحة طولية، يعني من المصلحة أن المكلف من قبل المولى يسمح له بالفعل والترك، هذا معنى أنه مطلق العنان من ناحية المولى، وهذا معنى أن المصلحة في الفعل لكن في طول جعل المولى، لو لم يكن يجعل المولى يعني من غير ناحية الاستناد إلى المولى لا مصلحة في إطلاق العنان، بل مصلحة الفعل لأنه فيه ملاك لزومي. لكن المصلحة تأتي من أن في طول تسهيل المولى نفسه، هناك مصلحة في أن العبد يكون جاهلا أنه فعل مثلا أو ركال من قبل مولاه، وهذا معنى أن المصلحة في الفعل لكنه في طول جعل المولى، وفي الفعل من ناحية المولى لا فيها إلا الفعل في نفسه. الفعل الذي يكون فيه مصلحة واقعية، لكن هذه المصلحة الواقعية تارة يكون في مورد الفعل أيضا مصلحة للفعل أيضا واقعية، هذا معناه أنه حتى مع قطع النظر عن المولى يوجد هناك إباحة واقعية، حيث تلك المصلحة في الفعل يقبلها مصلحة الفعل، إذا فالفعل مباشر. هذا هو معنى عدم وجود مصلحة فعلية، لأن المصلحة الموجودة منتشرة بالمصلحة المقابلة، فلا مصلحة فعلية حقيقة، لأن المراد بالمصلحة المصلحة غير المنتشرة، المصلحة التامة لا مصلحة. وهذا واضح أن المصلحة يكون في الفعل، يعني المصلحة المزاحمة أيضا في نفس الفعل، ويكون بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثاني. وأخرى تكون هذه المصلحة الفعل لولا المولى ليس فيه إلا المصلحة الفعل وليس في تركه مصلحة العبد، لكن هناك مصلحة في أن يكون العبد من ناحية مولاه يجوز أن يترك هذا الفعل، هذا الذي نسميه بإطلاق العنان، وقد ورد هذا التعبير في كلمات الأصحاب، إطلاق العنان من قبل المولى، هذه هي مصلحة في الفعل. لعل هؤلاء الذين قالوا للمصلحة الفعل أرادوا هذا المعنى، أن المصلحة الجعل أو المصلحة التسهيل يعني التسهيل المستند إلى المولى، أن يكون العبد جاعلا له الفعل والتارك من قبل المولى، هذا بحث الحقيقة بالدفة من المصلحة بالفعل لا من المصلحة في نفس جعل المولى. هنا المصلحة في أن العبد يكون الفعل مباحا في حقه ويجوز له الفعل والتارك، وهذا الأمر جوادا طوليا بدون جعل المولى لهذه الإباحة، يعني ما جواز مستندا إلى المولى، والجواز المستند إلى المولى لا يكون إلا في طول جعل المولى، لذلك التخصيص ولذلك الجواز. فمثل هذا لو أريد هذا أيضا من المصلحة في الفعل، غاية الأمر مصلحة في الفعل في طول المولى، نظير ما يقال في باب العبادات، في العبادات هكذا يقال، يقال هناك مصلحة لا في ذات الفعل، ولهذا لو لم يأمر المولى بالصلاة أو بالصوم الإمساك لا يكون فيه مصلحة. المصلحة في الإمساك امتثالا لأمر المولى، المصلحة في هذا الفعل، الفعل الذي يكون مضافا إلى المولى في مقام الأدب، وهذا في طول جعل الأمر إلى المولى والطلب من قبل المولى للفعل، فتكون مصلحة العبادات في طول الأمر، ولهذا لولا الأمر ولولا الجعل المولوي لم يكن في العبادات مصلحة، لأنه لا تكون عبادة، سوف لا تكون عبادة، عباديتها متوقفة على الأمر المولوي بها، فمن دون الأمر المولوي لا يكون الإمساك عبادة وصوما وفيه أي مصلحة لا يكون فيه، ولهذا من صام في اليوم الذي لم يشرع فيه الصوم كما لو صام في السبع أو صام في يوم العيد، حتى لو كنا بعدم الحرمة التكليفية للصوم في يوم العيد لم يشرع أيضا لا يكون واجبا للمصلحة ولا يكون عمل عبادة. المصلحة في مثل هذه الموارد أيضا في الزرع، ليس المصلحة في جعل المولى للأمر وانتهى، المصلحة في الفعل، لكن هذه المصلحة تحقيقها في الفعل متوقف على أمر المولى، لأنها متقومة بعنوان، هذا العنوان طولي لا يتحقق ولا يمكن تحقيقه من قبل المكلف إلا في طول الأمر الشرعي، فيكون الأمر الشرعي أو الجعل الشرعي محققا لقدرة المكلف على تحقيق تلك المصلحة وتحقيق ذلك العنوان الذي فيه المصلحة، وهو عنوان العبادة الذي يكون طوليا. كذلك هنا إطلاق العنان مصلحة التسهيل الذي يرد في كلمات الصوم كثيرا، مصلحة في الفعل بالحقيقة لا في الجعل، لكن هذه المصلحة في الفعل مصلحة طولية لا تتحقق إلا في الترخيص المستند إلى المولى، يعني في الترك المستند إلى المولى، إمساك المستند إلى أمر المولى والترك المستند إلى المولى فيه مصلحة في نفسه، ولكن لا يمكن أن يحققه العبد إلا إلى أمر المولى لكي يكون ترك المستند إلى المولى، وإلا لا يكون ترك المستند إلى المولى، فيكون العنوان الذي فيه مصلحة عنوانا طوليا لا يتحقق إلا في طول أمر المولى، وهو منطبق على الفعل نفسه لأنه منطبق على فعل المولى، فعل المولى محقق لقدرة المكلف على تحقيق العنوان الذي فيه مصلحة المولى.
اذا تعبير مثلا بيجي مصدر در نتیجه على اعتبار النصاب في ميزان المصدر التفصيل مثلا 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 هاي مش هيدا
فاذا كان مراد هذا فاذا كان مراد هذا فهذه مصلحه في الفعل فاذا كان مصلحه في الفعل
يلزم المحلول من ان هذه المصلحه في الفعل مع المصلحه الواقعيه متداخلتان حينئذ اذا كانت اقوى في المصلحه في الواقع او مساويه مع المصلحه في الواقع سيكون الحكم الواقعي للفن روحا اي حكم سوف يكون هذا الحكم الواقعي لا محاله او لا يكون واحد واحد لمورد الحكم الواقعي حفظ الظاهريه التنفيذيه
فالاهم
فحينئذ يلزم اما التسويق واتباع الحكم الواقعي
باعتبار ان المصلحتان متساويتان فلا تكون المصلحه الواقعيه الزاميه وتامه لانها انكسرت المصلحه الاخرى في موردها لان هذا العنوان الموجود في الفعل في نفس العنوان الذي فيه المصلحه الواقعيه فاذا كانت غالبه او مساويه وبالتالي كاسره لتلك المصلحه فلا يكون هناك حكم الزامي ثبوتان ولبا وروحا نعم انشاء يمكن كما قلنا اذا التصريف هنا وانما هذا ليس حكم لا يكون إلزام كذوكي ولا تكون مصلحة تامة واقعية في المورد لأنها مصلحة انكسرت في هذه المصلحة ظاهريا منقطعة على الفعل وإن كانت أولية يعني تحقيق هذا العنوان متوقف على التخصيص المولوي وإطلاق العنان من قبل المولى فإما يلزم التسويق أو يلزم التضاد إذا انكسرت تلك المصلحة ولم تكن تامة يلزم التسويق مصلحة الواقع إذا كانت باقية على تمامها هذا هو التضاد وهو ما تقدم بما سبق التضاد بلحاظ مبادئ الحكم فإن المصلحة اللزومية التامة والمصلحة اللزوم والمصلحة الترخيصية التامة في عنوانين منطلقين على الفعل لا يمكن اجتماعهما المصلحة التامة للزوم والمصلحة التامة للترخيص في جعل واحد ولو بخمسين عنوان لا بعنوانين لا يمكن اجتماعهما هذا هو التضاد فإما نقع في محدود التضاد أو نقع في محدود التشريع إذن صحيح البيان ثانيا أيضا غير تامة وثالثا لو فرضنا معقولية المصلحة في الجعل في التقريب الأول لكي لا نقع في التصريب أو التضاد المصلحة في نفس جعل القولان من دون ربط بفعل المكلف لو تعقلتها أيضا لم يكن ينفع في دفع الشبهة والمحظور الملاكي هذا ينفع في دفع المحظور الخطابي وهو التضاد كما اعتمد عليه بعضهم في تلك الشبهة في دفع تلك الشبهة وبينا في أحد الوجوه المتقدمة لكن في دفع المحظور الملاكي أي قبح التفويض لا ينفع لأن هذه المصلحة في فعل المولى أي ربط له بفعل العبد وحينئذ يرد الإشكال وهو أن المولى لماذا فوت على العبد لمصلحة ولو لنفسه فوت على العبد الملاك الفعلي اللزومي من المصلحة أو ألقاه في المفسدة اللزومية إلقاه للعبد في المفسدة وتفويت المصلحة اللزومية على العبد كان قبيحا وهذا القبح لا ينتفع إلا بشيء يكون للعبد لا بشيء يكون للمولى هذه مصلحة أخرى كانت للمولى إذن وهذا هو عنوان الطولي هذا عبارة أخرى أن للعبد مصلحة يعني المصلحة هي أن يكون العبد أن يترك هي المصلحة الطولية يرجع إلى المصلحة الطولية ولكن مع جعل عنوان مو عنوان آخر فمنتظر على في مولى الفعل أيضا فإذا جعلنا موضوع المصلحة نفس فعل المولى دون ربط له بفعل العبد حينئذ لا شبهة قبح التفويت على العابد فإن قبح تفويت الملاك على العابد لا يرتفع إلا بجعل شيء للعابد يتدارك به تلك المصلحة التي فاتت وإلا لا يكون تاما هذا أيضا الوجه الخامس الوجه السادس في مقام الجواب عن المحظور الملاكي ما ذكره المحقق العراقي فإن للمحقق العراقي بيانا حاول أن يدفع به المحظور الملاكي بكلا تقريبين تفويت المصلحة الواقعية القبيح وكذلك نقض الغرض من نفس الجعل الواقعي المطلق بكلا التقريبين التقريب الثاني هو مؤسسه لحكم الحقيقة وهو تاريخه بكلا التقريبين المحظور الملاكي وإن كان قلنا بما سبق هو يجعله محظورا خطابيا لا ملاكيا لنكتة صحيحة في نفسها وإن كان خلاف مبانيه وقد نشير إليه من غايات البحث هذا المحذور بكلا تقريبين حاول أن يجيب عليه المحقق العراقي ببيان معقد فني هذا البيان إلى حد كبير
وبه استطاع أن يكسر القليلان إلى نفس الجواب الحقيقي أو فتلكت الجواب عن كلا المحظورين الخطاب والملاك في هذه المثل على ما سوف يرها من دون أن يقع في محظور التفصيل أن أراد أن يجمع بين الأمرين بين دفع محظور نقد الغرض ومحظور تثبيت المصلحة الواقعية أو إلقاء التسويل الواقعية للمكلف القبيح عقلا وبين عدم لزوم التسويل يجمع بين الحيثيات الثلاثة في جواب واحد وهذا الجواب شرحه بعبائر مختلفة لعل أوضح العبائر في تلامذته أيضا شرحوها بعبائر مختلفة أوضح العبائر التي تشرح كلامه ما جاء في تقريرات بحثه وما جاء في تعليقاته على قواعد الأصول على كلمات المرجع والأصول فإن المحق العراقي له تعليقات وضعت قسم منها أخيرا له تعليقات جليلات مهمات دقيقات وشيخة على كتاب قواعد الأصول الذي هو تقرير بحث المرجع ونحن يعني استفدنا هذا الجواب من مجموع هذين الموضعين رأينا أن التقرير مع الفوائد مع الحاشية في عن الفوائد يشرح ربما مقصوده وحاقة مرامة بشكل جيد جدا حاصل هذا الجواب يتألف من مقدمات ثلاث المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية إرادة المولى إذا تعلقت بشيئين وشوقه المؤكد إذا تعلق بشيئين ما نسمي بالإرادة التشريعية سوف يترشح لا محالة من هذه الإرادة إرادة غيرية نحو مقدمات المراد فمن أراد مثلا أن يسافر عبده إلى مكانه يريد أيضا تبعا ويشتاق غيريا أن يطوي المسافة إلى هذا المكان تطير المسافة أيضا مرادة الذي هو مقدمة للسفر إلى البلد الفلاني فيترشح من الإرادة التشريعية إرادة غيرية نحو مقدمات المراد التشريعي إلا أن هذه المقدمات على قسمين قسم منها مقدمات حدية يعني مقدميتها للمراد التشريعي لا تتوقف على تعلق الإرادة التشريعية والحكم بذلك الشيء من قبيل طي المسافة مقدمة تكوينية للكون في البلد الآخر للسفر إلى البلد الآخر سواء تعلقت إرادة بالسفر أو لم تتعلق إرادة مقدميتها وتوقف السفر عليها على هذه المقدمة أمر ثابت هذا قسم من المقدمات قسم آخر من المقدمات مقدمات طولية كل مقدميتها في طول الإرادة وفي طول الإرادة من قديم إرادة المكلف للعمل إرادة المكلف إنما أيضا المقدمات موجودة في العمل لكن هذه الإرادة إرادة طولية في باب الأحكام والتكاليف والإطاعة والعصيان المكلف إنما يريد الامتثال حينما يكون هناك أمرون لولا الأمر لا تتحقق الإرادة من المكلف فتكون هذه المقدمة من مقدمات المراد التشريعي وهو إرادة المكلف في طول تعلق الإرادة التشريعية إرادة الامتثال والإطاعة وهذه مقدمة طولية للمراد التشريعي راجعة إلى العرب وهناك مقدمة طولية راجعة إلى المولى من قديم جعل المولى للخطاب والإنشاء لكي يبعث العبد على العمل فإن المولى عندما يريد شيئا إنما يستطيع أن يصل إلى مراده حينما يجعل حكما وهذا الحكم يوصله مثلا بمثل المراد الإنسان إلى العبد فجعل الخطاب أيضا من مقدمات تحقيق المراد التشريعي في باب الأوامر والأحكام الشرعية جعل الخطاب من قبل المولى للمكلفين وتوجيهه نحو المكلفين بنفسه من مقدمات إيجاد المراد لكن مقدمة طولية يعني لولا الإرادة والحب والشوق نحو ذلك المراد لما كان هناك جعل الخطاب ولا إرادة لجعل الخطاب وهذه مقدمة أخرى طولية من المقدمات من مقدمات وجود المراد لكنها في طول الإرادة وفي طول جعل الحكم هذه مقدمة ففي المقدمة الأولى يبين أن مقدمات المراد التشريعي على قسمين بعضها مقدمات قبل تعلق الأمر، وبعضها مقدمات في طول تعلق الإرادة والأمر التشريعي بذلك الشيء. وهذا النوع الثاني بعضه راجع للعقل كإرادة العقل الانتصار، بعضه راجع للمولى كإرادة كجعل المولى للخطاب، فإن جعله للخطاب من مقدمات الانتصار، من مقدمات إيجاد القطاع خارجا، يعني إيجاد الإرادة التشريعي، لكنه في طول وجود الإرادة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية يبين في هذه المقدمة الثانية أن ما هو مدلول الخطابات الواقعية ما هو؟ يقول ما هو مدلول الخطاب الواقعي؟ كمال ما هو مدلوله إنما هو الإرادة التشريعية، يعني ذلك الحب والشوق المتعلق بالمراد التشريعي وما يتبعه من الإرادات، من ترشح الإرادات الغيرية على المقدمات القبلية، مقدمات من النوع الأول، ذاته هو المدلول للخطابات. وأما الإرادة للمقدمات الطولية، هذه الإرادة لا يمكن أن تكون مترشحة من الإرادة التشريعية أو مدلولة ولو بدلالة الالتزامية الغيرية الحقلية للخطاب الواقعي، باعتبار أن هذه الإرادات إرادات في طول تعلق الإرادة التشريعية كما قلنا في المقدمة السابقة. فإذا كانت إرادات في طول تعلق الإرادة التشريعية فلا يمكن أن تكون مترشحة منها، بل تكون إرادات أخرى بحقيقة غير تلك الإرادة. ومن هنا قال أن وجوب الإرادة بالخصوص من مقدمات العمل لا يمكن أن يكون وجوبا شرعيا، يعني وجوبا مدلولا عليه ولو الوجوب الغيري بالخطاب الواقعي، لأن الخطاب الواقعي يدل على الإرادة التشريعية والوجوب النفسي والوجوبات الغيرية المترشحة على المقدمات من القسم الأول. وأما المقدمات من القسم الثاني فلا يمكن أن تترشح إرادة من الإرادة التشريعية نحوها، أو وجود من الوجوب النفسي الذي هو معنى الإرادة التشريعية نحو هذه المقدمات الطولية القسم الثاني، باعتبار أن هذه المقدمات طولية في طول الإرادة، وما يمكن أن يترشح عليها الإرادة الغيرية من الإرادة النفسية وعن تلك المقدمات المحفوظة في رتبة الإرادة النفسية، يعني في رتبة متعلقة الإرادة النفسية، لا ما يكون في طولها، ما يكون في طولها لا يمكن حينئذ أن يترشح عليها إرادة أخرى. ومن هنا يقول إرادة، نحن نلتزم في بحث الوجوب المقدمة أن خصوص الإرادة للمقدمات الواجب لا وجوب شرعي لها، يعني الخطاب الواقعي لا يمكن أن يثبت وجوبها، حتى الوجوب الغيري الذي هو مجرد التزامي عقلي على القول بالملازمة لا يمكن إثباتها من الخطابات الواقعية، باعتبار أن هذا يكون الإرادة، ولا ترشح إرادة غيرية من الإرادة النفسية إلا على المقدمات المحفوظة في رتبة متعلقها، لا على المقدمات التي لا تكون محفوظة في رتبة متعلقها مقدميتها. ولهذا معنى أن الإرادة التشريعية في طول نفسها تتعلق بأن الإرادة التشريعية تتعلق بشيء في طول نفسها. ومن هنا حيث لا يمكن ترشح الإرادة والوجود ولو الغيري من الإرادة والوجود النفسي التشريعي نحو المقدمات الطولية، لا يكون مفاد الخطابات إلا وجوب الوجوب النفسي للمقدمة للمراد التشريعي والوجوب الغيري لمقدماتها من النوع الأول الذي بيناه في القسمين، لا المقدمات الطولية من النوع الثاني. وهذا دليل على أن الإرادة أولا على أن إرادة المكلف لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي حتى الغيري، وثانيا على أن جعل الخطاب وإرادة جعل الخطاب، هذا الذي هو مقدمة من النوع الثاني طولية مربوطة بالمولى، إرادة جعل الخطاب ليست نفس الإرادة التشريعية بل إرادة لأن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون من نفس الإرادة التشريعية لكونها متعلقة بمقدمة طولية. ومن هنا لا يمكن أن يكون محركية الخطاب والغرض من الخطاب مدلولا للخطاب، وإنما هذا يكون خارجا عن مدلول الخطاب، تمام مدلول الخطاب الإرادة التشريعية والوجوب النفسي للمراد والوجوب الغيري لمقدماتها من القسم الأول. أما محركية الخطاب والغرض من الخطاب متعلق إرادة أخرى، لأن الغرض من الخطاب ومقدمية الخطاب مقدمية طولية كما قلنا. ولهذا يقول الخطاب بالدلالة اللفظية لا يدل على المراد على إرادة المحركية، وإنما إرادة المحركية يستفاد بالدلالة التكوينية من نفس جعل الخطاب، من باب أن المعلول يدل على علته، فحينما يجعل الخطاب إذا أراده لكي جعله،
وأراد هذه المقدمة ولهذا جعله. فدلالة الخطاب على المحركية من قبل المولى دلالة عقلية من باب دلالة المعلوم على علته، لا من باب دلالة اللفظ على معناه، ولا من باب الدلالة على المدلول الالتزامي بالمدلول المطابقي للخطاب، المدلول المطابقي للخطاب الوجوب النفسي والوجوبات الغيرية للمقدمات.